الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء، ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك، فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نستعد للآخرة، والاستعداد للآخرة لا يكون إلا بتقوى الله. الاستعداد للآخرة لا يكون إلا بالعمل الصالح. الاستعداد للآخرة لا يكون إلا بالعلم والعمل، إلا بتطبيق هذا العلم. الاستعداد للآخرة، والذي ينفع في القبر وفي الآخرة، والذي ينجي في القبر والآخرة، هو تقوى الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية التي أوردناها نزلت في شأن أناس من أهل اليمن، كانوا من شوقهم للحج يخرجون مشيا من اليمن إلى مكة المكرمة، إلى عرفات، يمشون على أقدامهم، يخرجون من بلادهم من غير راحلة، يعني من غير أن يكون معهم الدواب ليركبوا عليها، على أقدامهم يمشون من شدة شوقهم للحج، من شدة حبهم لهذا العمل العظيم الحج، يخرجون مشيا على أقدامهم. والله تعالى أنزل هذه الآية: وتزودوا يعني بالراحلة، وتزودوا يعني بالراحلة. لماذا؟ ليتمكنوا من الوصول إلى الحج لأنه عمل صالح، لأنه عمل صالح. فالإنسان الذي يريد أن يعمل الأعمال الصالحة إذا هيأ لها الأسباب هذا شيء حسن لا بأس به، ليس شيئا مذموما، ليس شيئا مذموما، لأنه بهذا يتقوى، ها بهذا يتقوى ويصل لهذه الأعمال الصالحة. فأنزل الله هذه الآية يرغبهم بالتزود بالراحلة ليتمكنوا من ذلك، ليتمكنوا من ذلك للوصول إلى الحج الذي هو عمل صالح. وفي نفس الآية بين لهم أن أفضل ما يتزوده الإنسان لآخرته هو تقوى الله. أفضل ما يتزوده الإنسان من هذه الدنيا للآخرة هو تقوى الله، هو العمل الصالح. وتقوى الله ليس، هذه الكلمة ليس معناها أن الإنسان يلبس قميصا وانتهى الأمر فيصير تقيا، لا، وليس معناها أن الإنسان يأخذ كوبا فيشرب ما فيه فيصير بذلك تقيا، لا، إنما التقوى لها أركان ولها شروط ولها أصل. التقوى كلمة خفيفة على اللسان لكن عند العمل تحتاج لمجاهدة النفس، لمخالفة هوى النفس، تحتاج إلى مجاهدة النفس وإلى مخالفة هوى النفس، لأن التقوى أداء للواجبات واجتناب للمحرمات، وهذا يحتاج فيه الإنسان لمحاربة نفسه، لمحاربة نفسه ولمخالفة هوى النفس، لأن الإنسان لا يصير تقيا ولا يصير وليا ولا يصير صالحا وهو تارك، وهو تارك للواجبات، وهو منغمس في المحرمات، وهو مستمر على ذلك، لا يصير وليا بذلك، لا يصير تقيا وهو مضيع للفرائض وهو مرتكب للكبائر ويستمر على ذلك، هذا لا يصل إلى التقوى، لا يصل إلى الولاية ما دام على ذلك، إنما يصل إلى التقوى، يصل إلى الولاية بمخالفة هوى النفس. لماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم الهوى يعمي ويصم؟ الهوى يعمي ويصم. الهوى هنا في هذا الموضع أي ما تميل إليه النفس مما يخالف الشرع. الهوى في لغة العرب هذه الكلمة لها عدة معاني، لكن في هذا الموضع الهوى ما تميل إليه النفس مما يخالف الشرع. الهوى يعمي، ما معنى يعمي؟ يعمي عن رؤية الحق حقا، ويصم، عليكم السلام، ويصم عن سماع الحق حقا. يعني بتشوف الإنسان أحيانا سمعه قوي، يعني بتكون مثلا قاعدة واحدة بالمطبخ عم تحكي وهو قاعد بالصالون بيسمع، أحيانا سمعه قوي وبصره قوي، ها، مع ذلك قلبه أعمى، مع ذلك قلبه أعمى، هذا بيحصل، هذا موجود. إذن الهوى يعمي، يعني هذا العمل معنوي، يعني عمل قلب، يعني لا يرى الحق حقا ولا يسمع الحق حقا. هذا معنى الحديث الهوى يعمي ويصم، وهذا أمر، هذا أمر خطر. لماذا؟ لأن الإنسان إذا كان أعمى القلب، لأن الإنسان إذا كان أعمى البصيرة، أعمى البصيرة، هذا يؤدي به إلى الهلاك والضياع والفساد والشذوذ والانحراف. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من شذ شذ إلى النار، وفي رواية: من شذ شذ في النار. هذا الإنسان الذي يشذ عن الحق وينحرف عن الصواب، ما سببه؟ عمى القلب. ما سببه؟ انحراف عن الجادة، انحراف عن الصواب، وسببه عمى القلب، وسببه عمى البصيرة. وسبب هذا الانحراف أن هذا الإنسان قلبه أعمى، قلبه أعمى. لذلك حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر، فقال: الهوى يعمي، يعني عن رؤية الحق حقا. أدي في ناس، وعليكم السلام، أدي في ناس وجماعات وأشخاص هم ينتسبون للإسلام، ينتسبون للدين، ينتسبون بزعمهم للتقوى والصلاح، وهم شاذون منحرفون عن الدين، وهم من أهل الأهواء، من أهل البدع الاعتقادية. شو يعني البدع الاعتقادية؟ البدع الاعتقادية يعني العقائد الشاذة المخالفة لعقيدة الإسلام. البدع الاعتقادية يعني العقائد الشاذة المخالفة لعقيدة الإسلام. وهذا هو المراد، وهذا هو المراد بما جاء في الأثر: إذا ظهرت البدع وسكت العالم لعنه الله. إذا ظهرت البدع، هذه البدع التي قلنا الآن إنها الشاذة المخالفة لعقيدة الإسلام، هذه البدع المذمومة القبيحة الخبيثة المخالفة للحق المخالفة للصواب، هذه هي المقصودة والمراد بهذا الأثر: إذا ظهرت البدع وسكت العالم لعنه الله. لعنه الله يعني إذا ظهرت العقائد الفاسدة وانتشرت العقائد المخالفة للإسلام وسكت العالم بلا عذر، سكت العالم تقصيرا كسلا مداهنة، لعنه الله، لأنه ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه ترك هذا الواجب، لأنه لم يحذر الناس من العقائد الفاسدة. مثل أي شيء البدع الفاسدة، البدع المخالفة للإسلام، البدع المخالفة لعقيدة الإسلام، البدع المذمومة التي ورد ذمها، هي كعقيدة التشبيه وعقيدة التجسيم وعقيدة الاعتزال والإرجاء وغير ذلك من العقائد الكاسدة الفاسدة، عقائد أهل البدع والأهواء، عقائد أهل البدع والأهواء الذين خالفوا الإسلام وخالفوا القرآن وجاءوا بهذه العقائد الجديدة كعقيدة التشبيه. شو يعني عقيدة التشبيه؟ يعني الذين يشبهون الله بخلقه، كل ما فيه تشبيه لله بخلقه هذا يقال له بدعة اعتقادية، يقال له بدعة اعتقادية، يقال له بدعة فاسدة، بدعة خبيثة، بدعة مذمومة، بدعة محرمة، بدعة مخالفة للإسلام، مخالفة لعقيدة الإسلام. هذا التشبيه يعني تشبيه الله بخلقه، وهذا كفر صريح. تشبيه الله بخلقه كفر صريح. بعض الناس يدعون الإسلام وينتسبون للإسلام وهم مقيمون على التشبيه، وهم يعتقدون في قلوبهم التشبيه. هؤلاء ليسوا من المسلمين، هؤلاء ما عرفوا الإسلام. وسأعطي أمثلة عن ذلك. قبل أن أبدأ بهذه الأمثلة أذكر لكم قصة ذكرتها قبل الآن لتتأكدوا ونتأكد جميعا من أن من كان على التشبيه أو التجسيم أو نسبة المكان لله لا يكون من المسلمين. هذه الحادثة، القصة التي رواها الإمام القشيري عن أبي عثمان المغربي، اسمعوا شو بيقول هذا الرجل. يقول: كنت أعتقد، عم بيحكي عن حاله. ومين هذا أبو عثمان المغربي؟ هذا رجل كان يعيش في مكة المكرمة وله أتباع يعتقدون فيه الولاية، كان يدعي الولاية ويدعي أنه من أهل المقامات ويدعي أنه من المتصوفة الصادقين، يزعم أنه كان من أهل الأحوال أو أنه من الصوفية الصادقين بزعمه، وكان يظن في نفسه أنه على الحق ويظن في نفسه أنه من الصالحين، وله خلق من الناس يتبعونه، معه خلق من الناس يتبعونه يعتقدون فيه الولاية. اسمعوا ماذا يقول: كنت أعتقد، عم بيحكي هو عن حاله، شيئا من حديث الجهة، يعني كان ينسب لله المكان، كان يعتقد أن الله له مكان أو أن الله في جهة، وهذا كفر بتعرفوا أنتم، لأن الذي ينسب لله المكان جعل الله محتاجا للمكان، جعل الله محتاجا للمكان، والذي يجعل الله محتاجا لخلقه لا يكون من المسلمين. الذي ينسب لله العجز أو الضعف أو الاحتياجية هذا لا يكون من المسلمين. اسمعنا ماذا حصل. قال أبو عثمان هذا: فلما قدمت بغداد، إجا زيارة على العراق إلى بغداد، واجتمع فيها ببعض العلماء الكبار، ببعض علماء المسلمين الكبار. وفي ذلك الوقت كان علماء أجلاء وعلماء مشاهير كبار من علماء المسلمين، اجتمع بهم وبينوا له، ناظروه، ردوا عليه، فعرف أنه لا دليل عنده على معتقده وأنه غلب وكسر ولا حجة عنده، فاقتنع بكلامهم. فاقتنع بكلامهم، ماذا فعل؟ تشهد، نطق بالشهادتين ودخل في الإسلام. ولم يكتف بهذا، اسمعنا ماذا فعل. قال: فكتبت إلى أصحابنا، لجمعته لأتباعه في مكة، أني أسلمت جديدا. عم بيقول لهم عن حاله أنه أنا هلا أسلمت، عم بيقول لهم عن حاله أنه أنا هلا دخلت في الإسلام، لأنه كان على عقيدة كفرية، كان ينسب لله المكان، ينسب لله الجهة، فعرف أنه هذا كفر، اقتنع، أسلم، دخل في الإسلام، نطق بالشهادتين، تخلى عن العقيدة الكفرية. بس عليه أمر أن يبين لأتباعه ليتراجعوا، ليعرفوا الحق، ليرجعوا إلى الحق، ليثبتوا على الحق. ففعل، كتب لهم، بعث إليهم، أني قد، هو عن نفسه يقول، أني قد أسلمت جديدا. فهذا الرجل أبو عثمان المغربي بعدما كان يعتقده الناس وليا ويعتقد في نفسه أنه من أصحاب المقامات، تبين له أنه كان على الكفر، تبين له أنه كان على بدعة كفرية، على بدعة كفرية، فتشهد ورجع للإسلام. فالذي يشبه الله بخلقه هذا يقال له بدعي، ويقال له من أهل الأهواء، ويقال له من أهل الأهواء. واسمعنا بعض هذه الأمثلة التي يقع فيها بعض الناس بالتشبيه والتجسيم ويقعون في الكفر وهم يظنون في أنفسهم الإسلام، وهم يظنون في أنفسهم الإسلام، وهم ليسوا على الإسلام وليسوا من المسلمين. من هذه الأمثلة ما أخبر عنه وما حدث عنه الإمام الفقيه الشافعي تقي الدين الحصني، قال إنه دفن بعض أدعياء العلم والمشيخة وكان يسمع فيه الناس، يسمعون فيه المدح الثناء والذم، يسمعون فيه الثناء والذم، المدح والذم. بيقول إجا شخص بعد 3 أيام من دفنه لهذا الإنسان اللي هو كان يزعم أنه عالم وكان يظن في نفسه أنه من أئمة المسلمين وإله أتباع ويسمونه شيخ الإسلام بزعمهم، إجا شخص بعد 3 أيام من دفنه وقال لأفتحن قبره، قال لأفتحن قبره لأرى ما فعل الله به. قال الإمام الفقيه الشافعي تقي الدين الحصني ففتح قبره فإذا بثعبان، ثعبان قد قعد على صدره، صدر الميت هذا البدعي اللي هو من أهل الأهواء، من المشبهة، من المجسمة، أدخل رأسه الثعبان، أدخل رأسه في فمه يأكل به، عم بيأكله لسانه، عم بيأكله تمه لهذا المشبه المجسم. قال فأيقن الناس أنه مات على الكفر، فأيقن الناس. هذه القصة وين مذكورة، وين موجودة؟ بكتاب اسمه دفع شبه من شبه وتمرد للفقيه الشافعي تقي الدين الحصني. شوفوا يا أخواتنا الأمر منه سهل. هذا الرجل اللي عم نحكي عنه بالقبر ميت كان يظن بحاله شيخ الإسلام، تلاميذه وجماعته بيسموه شيخ الإسلام، له أتباع وله جماعات وله متآليف، له مؤلفات وكتب. مع ذلك بعد 3 أيام من دفنه، مش بعد 3 أشهر، بعد 3 أيام فتحوا قبره شافوه بهالحال اللي حكينا عنها، ثعبان ضخم قعد على صدره وأدخل رأسه في فمه وهو يأكله. وحكى لنا أيضا بعض أهل المدينة، هذا الشخص الذي حكى لنا القصة من وجهاء أهل المدينة، من وجهاء أهل المدينة، اسمعوا هالقصة العجيبة. بيقول كان في رجل من هؤلاء المشبهة المجسمة الذين يقولون عن الله جسم وقاعد وجالس، وهذا تكذيب للدين، تكذيب للقرآن، لأن الله ليس كمثله شيء، موجود بلا جهة ولا مكان. اسمعوا شو اللي صار. هذا الرجل اللي حنحكي عنه هلا كان خطيب جمعة وكان يسموه الإمام تيعن، وله مدرسة باسمه وشارع باسمه. مات ودفن في البقيع. تعرف وين البقيع؟ المدينة المنورة قرب المسجد النبوي، قرب المسجد النبوي. رجل في بلد يقال لها بدر، قديه بتبعد عن المدينة؟ قريب 150 كيلو، قريب 150 كيلو تبعد عن المدينة. هذه مشهورة بدر، منطقة بدر، تسمعوا بشهداء بدر، هناك هم في هذه الأرض. هذه البلدة التي تبعد عن المدينة نحو 150 كيلو كان فيها رجل ميت بيو، ميت بيو، نزل دفن بيو، ثم بعدما رجع إلى البيت افتقد أوراقه الخاصة مثل البطاقة الهوية يعني وما شابه، فتش بحث ما شافها، فقالوا له بعض الناس اللي كانوا بالجنازة بالدفن يمكن سقطت منك في القبر. قام راحوا بعض الأشخاص على البلدية أخذوا إذن من البلدية أنهم يفتحوا القبر بعد جديد يعني القبر، فعطيوهن إذن راحوا فتحوا القبر. هذا الرجل اللي هو دفن بيه بإيده بالقبر اطلع لم يرى والده في القبر، شخص غريب، شخص غير بيه بالقبر. طلعوا هيك، هذا الرجل مشهور من المشبهة المجسمة، كان عندهم إمام، هذا دفنينه بالبقيع في المدينة، وجدوه صار في قبر والد هذا الرجل في بدر، والده لهذا الرجل ليس في القبر. طيب شو الجواب عن هالقصة؟ شو الجواب؟ ما ورد في صحيح مسلم. شو الجواب؟ ما ورد في صحيح مسلم، بل وفي البخاري ومسلم. ما هو؟ المدينة تنفي خبثها، المدينة تنفي خبثها. يعني إذا واحد كافر، واحد مشبه مجسم دفن في المدينة، لا يبقى في أرضها، ينقل إلى خارج المدينة. المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. هذا الحديث يلي في الصحيح هو جواب هذه الحادثة. يعني هذا الرجل مع شهرته كان من البدعيين، كان على التشبيه والتجسيم، ودفن في المدينة المنورة في البقيع، لكن ملائكة العذاب أخرجته، ملائكة العذاب لم يتركونه هناك، أخرجوه إلى بدر. وذاك الرجل الذي كان ليس معروفا بين الناس لكنه كان من الطيبين، كان من أهل العقيدة الصحيحة، وكان يحب أن يدفن في المدينة، نقلته الملائكة إلى المدينة إلى البقيع، ونقلت هذا الذي في البقيع إلى بدر. وهذا إلى الآن، إلى الآن، إلى الآن أهل المدينة يتحدثون بأنهم يرون عند الفجر نوق، نوق سوداء تخرج من البقيع وعليها أشخاص، وتذهب إلى خارج المدينة، ويرون نوقا بيضاء تأتي محملة من خارج المدينة فتدخل البقيع. هذا إلى الآن يرى، هذا إلى الآن يرى. وحكى لنا، ليس الكل، لكن أنا رجل من آل عيسى من أهل المدينة هو حكى لي عن أمه كانت ترى ذلك، وغيرها وغيرها كثير. يعني هذه الحادثة مشهورة في المدينة، مش واحد واثنين وثلاثة، عدد قديما وحديثا يرون هذا إلى الآن، وهذا صار متواترا في أهل المدينة، صار متواترا في أهل المدينة. حكى لنا بعض إخواننا عن أحد من كانوا في وظيفة تعتبر في الدنيا وظيفة عالية وفي موقع حساس، يعرف أشخاصا بحسب الظاهر لهم شأن في الدنيا، وبعض أدعياء المشيخة من البدعيين. اسمعوا ماذا حكى له. قال له الشيخ الفلاني، ذكره باسمه، مشهور جدا 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 مشهور، قال له الشيخ الفلاني كان إذا جاء إلى المدينة لا يستطيع أن يدخل إليها، يصيبه في جلده شيء كالجرب ويصيبه الحكاك، فإذا خرج إلى خارج المدينة هدأ، فصار يأتي إلى خارج المدينة وأتباعه الذين يريد أن يجتمع بهم هم يخرجون إليه، هم يخرجون إليه إلى خارج المدينة. هذا أيضا مصداق حديث رسول الله: المدينة تنفي خبثها. هؤلاء من البدعيين، هؤلاء من أصحاب العقائد الفاسدة الكاسدة المشبهة المجسمة، المشبهة المجسمة. الآن نذكر للتحذير بعض الأمثلة عن عقائد التشبيه والتجسيم التي هي كفر وخروج من الإسلام، ونذكرها محذرين منها ليحذرها الناس وليحذروا منها، من هذه العبارات والعقائد الكفرية، من هذه العبارات والعقائد التي هي تشبيه وتجسيم وهي من البدع الكفرية، البدع الكفرية، البدع الخبيثة، البدع المكذبة للإسلام. قول إحدى المصريات دكتورة في الفضائية، قالت الله روح، قالت الله روح، هذا اسمه تشبيه لله بخلقه. سؤال يا أخواتنا، من خلق الروح؟ الله. فكيف يشبه بمخلوقاته؟ من خلق الروح؟ الله. فكيف يقال عنه روح؟ اسمعوا واسمعنا. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: قل الله خالق كل شيء. الروح شيء أم لا؟ إذن هي خلق من خلق الله. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. إذن الروح مخلوقة لله، ليست أزلية. الروح منها أزلية؟ الروح حادثة مخلوقة لها بداية، لأن الله قال قل الله خالق كل شيء، وقال والله خلقكم وما تعملون. نحن وأعمالنا خلق لله، يعني أجسادنا، أجسامنا وأرواحنا خلق لله، يعني الروح مخلوقة لله، هي خلق من خلق الله. فكيف يشبه الله بها؟ وكيف يوصف هو سبحانه بالروح؟ هذا كفر وخروج من الإسلام، هذا كفر وخروج من الإسلام. ثم الروح، الروح حادثة مخلوقة وجدت بعد عدم، وجدت بعد عدم، لأن الذي يقول بأزليتها جعل لله شريكا في الأزلية، وهذا تكذيب لقول الله في سورة الحديد: هو الأول والآخر، هو الأول والآخر. وتكذيب لحديث مسلم والبيهقي والترمذي والنسائي، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، يعني وحدك يا الله الأزلي الأبدي. طيب، مين من العلماء نقل الإجماع، الإجماع على حدوث الروح؟ لأنه بعض الكفار بيقولوا الروح أزلية، وهذا تكذيب للدين، هذا تكذيب للقرآن، يعني على قول الله له شريك في الأزلية، وهذا لا يقبله مسلم، لا يقوله عاقل. ممن نقل الإجماع على حدوث الروح، شو يعني حدوث الروح؟ يعني أنها مخلوقة، أنه هي إلى بداية، مخلوقة حادثة. الإمام الحافظ المجتهد أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي، هذا كان من المجتهدين مثل الإمام الشافعي، تسمعوا بمالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد، هذا مثلهم، كان مجتهد كأبي حنيفة كالشافعي كمالك كأحمد كالأوزاعي، مجتهد اجتهادا مطلقا. هذا العالم أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي رضي الله عنه نقل الإجماع على ذلك فقال: الروح محدثة، شو يعني قلنا محدثة؟ مخلوقة. الروح محدثة بإجماع الأمة، الروح محدثة بإجماع، يعني كل علماء الإسلام سلفا وخلفا أجمعوا على أن الروح مخلوقة، ما بيقول عنها أزلية إلا كافر، ما بيقول عنها إنها أزلية إلا كافر، لأنه يكون جعل لله شريكا في الأزلية. حاصل المسألة: الروح حادثة مخلوقة لها بداية ليست أزلية، والروح خلق من خلق الله، فكيف يكون هو روحا؟ هلا مين من العلماء الفقهاء نص على تكفير من يسمي الله بالروح؟ الفقيه الحنفي الشيخ عبد الغني بن إسماعيل النابلسي، هذا كان من علماء المذهب الحنفي ويضم فيه الولاية، له مقام في نواحي منطقة الشيخ محي الدين في دمشق، تسمعوا بمنطقة الشيخ محي الدين ابن عربي، في تلك المنطقة في تلك المحلة في مقام ويزار إلى الآن للشيخ عبد الغني النابلسي، كان من الصالحين، يظن أنه كان من الأولياء، وكان فقيها حنفيا. هو يقول في كتاب له واسمه أسرار الشريعة: من سمى الله روحا كفر، من سمى الله روحا كفر. فهذه الجاهلة الدكتورة نوال السعداوي التي قالت الله روح، قالت الله روح، ثم زادت في الكفر فقالت: والروح أنثى فالله أنثى. هذه الدكتورة نوال السعداوي قالت هذا الكلام، اسمعوا شوي، قالت هذا الكلام في قناة الـ LBC الفضائية مع أو في برنامج أظن كان اسمه بلا رقيب، كانت كمان وحدة مصرية بتعمله من بيت الكيلاني، وفاء يمكن اسمها. المهم في هذا البرنامج هذه نوال السعداوي قالت هذا الكلام، قالت الله روح والروح أنثى فالله أنثى. ثم زادت في الكفر، اسمعوا، ثم زادت في الكفر فقالت كان مطلوب الله يقول قل هي الله أحد. أي كفر هذا؟ أي بشاعة هذه؟ أي قذارة هذه؟ أي سخافة هذه؟ شيء عجب العجاب، شيء عجب العجاب. ومع هذا بعض الناس إلى الآن يقولون لنا ليش بتحكوا كثير بالدروس بالتوحيد والتنزيه والرد على المشبهة والمجسمة؟ اسمعوا شو عم بيصير، هذا إلى الآن هذا الكلام إلى أيامنا. ما عم بحكي عن أبو جهل، ما عم بحكي عن أبو لهب، بس أبو جهل وأبو لهب لهم خلفاء لليوم. شو قالي؟ اسمعوا، عم بتقول الحجة رحمة سمعتها لهذه نوال عم بتقول انه هي طبعت مليون، لها كتاب طبعت مليون نسخة منه بالمغرب ووزعته. معناته قديه هذه المرأة عم تنشر الفساد لما يكون طبعت كتاب لها مليون نسخة؟ معناته قديه عم تنشر الفساد هذه المرأة. ومع ذلك بعض الناس إلى الآن لا يتمكنون في علم العقيدة، وهذا خطر كبير. إذن هذه شو اسمها؟ شو اسمها؟ هذه بدعة كفرية، هذه من العقائد البدعية. هؤلاء من أهل الأهواء، هؤلاء المشبهة المجسمة ممن ينطبق عليهم ما قاله سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه: سيرجع قوم من هذه الأمة عند اقتراب الساعة كفارا. قال رجل: يا أمير المؤمنين، كفرهم بماذا؟ أبالإنكار أم بالإحداث؟ قال: بل بالإنكار، ينكرون خالقهم فيصفونه بالجسم والأعضاء، فيصفونه بالجسم والأعضاء. ينطبق عليهم ما قاله الشافعي رضي الله عنه: المجسم كافر. ينطبق عليهم ما قاله أبو حنيفة والطحاوي: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. ومن أمثلة التشبيه والتجسيم قول بعض الناس عن الله تعالى: أبونا أو أبوكم، أو تقول بعض النساء لابنتها: يا بنت الله، أو تقول لابنها: يا ابن الله. الله يقول: لم يلد ولم يولد. والله يقول في الحديث القدسي: شتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وأما شتمه إياي فأن يقول اتخذ الله ولدا، هذا شتم لله. فاللي بتقول لبنتها يا بنت الله هذه شتمت الله، سبت الله. اللي بيقول لابنه أو لآخر يا ابن الله، أو يقول الله أبونا أو نحن أبناء الله كما يقول بعض أدعياء الإسلام، وهذا تكذيب للإسلام. اسمعوا يا أخواتنا، نقل القرافي المالكي عن القاضي عياض أنه قال: من نسب لله الأبوة أو البنوة فهو كافر بإجماع الأمة. من نسب لله الأبوة أو البنوة فهو كافر بإجماع الأمة. هذا عن القاضي عياض، نقله القرافي المالكي في كتابه الفروق عن القاضي عياض. قال: من نسب لله الأبوة أو البنوة فهو كافر بإجماع الأمة. واسمعوا يا أخواتنا، بيقول الفقيه القاضي المفسر ابن عطية الأندلسي، وهذا كان من 800 سنة في القرن السادس الهجري، في كتابه المحرر الوجيز في الجزء الثالث: من قال ابن الله كفر ولا تأويل له، شو؟ ولا تأويل له، ولا يقبل منه وإن قال أردت معنى مجازيا. قال لو قال أنا أردت معنى مجازي لا يقبل منه ولا يؤول له. قال ولو قال أردت معنى العطف والحنان والرحمة، قال لا يقبل منه. يعني لاحظوا، لو قال أردت معنى مجازيا، لو قال أردت معنى العطف والحنان والرحمة، قال لا تأويل له، لا يقبل منه التأويل، لأنه هذا اسمه كفر صريح. شو اسمه؟ كفر
صريح،
فلا يقبل فيه التأويل. إذا واحد سب الله بنقول له شو قصدت؟
لا،
سب الله. وهلأ مرأ معنا في الحديث القدسي الذي رواه البخاري في الصحيح أن من نسب لله الولد فقد شتمه. الله يقول شتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وأما شتمه إياي فأن يقول اتخذ الله ولدا. الله يقول إن هذا، نعوذ بالله، شتم له، شتم لله. هذا في صحيح البخاري، هذا الحديث القدسي. إذن لا يقال إنه هذا قصد شيء تاني وأراد معنى مجازيا، لا 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 لا، هذا لا يقبل فيه التأويل، لأنه شو قلنا؟ كفر صريح، شتم الله، سب الله، فلا يقال له ماذا نويت، ماذا قصدت، ماذا أردت. ألا يفهم معنى اللفظ؟ إذن لا يسأل بعد ذلك، لا يسأل ماذا نويت وماذا أردت وماذا قصدت وهل كنت شارحا صدرك، كل هذا لا معنى له في هذا الموضع. فإذا هذا من التشبيه لله بخلقه، هذا من التشبيه لله بخلقه، وتشبيه الله بخلقه كفر بإجماع الأمة، وتشبيه الله بخلقه كفر بإجماع الأمة. ومن أمثلة التشبيه والتجسيم ما يقوله بعض السفهاء، ما يقوله بعض السفهاء، ما يقوله بعض السخفاء على زعمهم إذا نزل المطر، على زعمهم قبحهم الله، يقولون هذا بول الله. هذا من أشنع الكفر، هذا من أبشع الكفر. هنا في بيروت بعض الناس كانوا يقولون هذه الكلمة، هنا في بيروت، هنا في بيروت بعض الناس كانوا يقولون هذه الكلمة. وأخبرنا الشيخ الدكتور نبيل الشريف أنه هو بأذنه سمع إنسانا في قرية اللبوة لما نزل المطر قال هذا بول الله نزل علينا. هذا الدكتور نبيل الشريف سمع هذا بأذنه، مش حدا حكى له. إذن هذه الكلمة موجودة. بعض أدعياء الإسلام، أدعياء الإسلام، أدعياء الإسلام، وليس من الإسلام في شيء، وليس من الإسلام في شيء، أدعياء الإسلام يقولون مثل هذا الكلام، ينسبون لله تعالى البول. حاشا لله، حاشا لله، تنزه الله، تقدس الله، فلا تضربوا لله الأمثال، هكذا قال ربنا في القرآن، فلا تضربوا لله الأمثال. وأيضا من الأمثلة على ذلك، وهذا موجود في بعض نواحي حلب، في بعض نواحي حلب، ومش كل أهل حلب، لا، ليس كل أهل حلب يقول هذا، لا، البعض يقولون أبوس ربك، يقولون أبوس ربك. بعض الناس، ليس كل أهل حلب، بعض الناس هناك يقول أبوس ربك. واسمعنا ماذا يقول المحدث الحافظ الفقيه خاتمة اللغويين محمد مرتضى الزبيدي، يقول البوس التقبيل. في اللغة العربية البوس التقبيل، معناته هذه، معناتها التقبيل، الذي يقول أبوس ربك. ما معنى هذا الكلام؟ جعل الله جسما يلمس، يلمس، يجس، يحس، يتصل به، ينفصل عنه، وهذا كفر صريح، ليس كمثله شيء. لما بتاخذي، لما بتاخذي ابنك بتبوسيه، أليس جسم اتصل بجسم؟ لما تمك بيصير على خد ابنك، أو بتجي بنتك بتبوسك، أو الواحد ببوس صاحبه أو خيه، هذا التقاء جسم بجسم أم لا؟ بلى. فكيف يقال أبوس ربك؟ هذا تشبيه لله بخلقه، تشبيه لله بخلقه. مرة كنا في بعض هذه القرى فبينا وحذرنا من هذه الكفرية، فواحد من هؤلاء الجهال أخذته الحمية لاسم البلد، فصار يقول هم لا يقصدون، هم لا ينوون، هم لا يريدون المعنى الحقيقي. صار يحاول، بده يدافع عنها وبده يحكي، نحكي معه ونفهمه ونذكر له أقوال العلماء، مسكر. في النهاية قلت له، هو جاي عم بيدافع عن الكلمة، انه اللي قالها ما بيقصد، ما بيعني، ما بده يكفره. قلت له بدي اسألك سؤال، اذا واحد اجا قال لك ابوس مرتك وقال لك ما نويته، بتقبل؟ قال كيف هالحكي؟ ساعتها حمقت معه القصة، ما قبل. قلت له لو واحد قال لك ابوس مرتك وقال لك ما نويت المعنى الحقيقي للكلمة، تقبل؟ ترضى منه؟ تقبل معه؟ لا، استنفر، حمق. ساعتها صارت الكلمة قد يقال بكل ألفاظها ممنوعة. كيف الحكي هذا؟ شو هالسخافة؟ عمرته ما بيقبلها ولو كان بدون معنى عزعمه. كيف بدون معنى يعني؟ ما هذه معناتها هيك؟ كيف يعني بدون معنى عزعمه؟ عمرته ما قبلها، أما على الله قبل بذلك، أنه يلمس ويجس ويتصل به، هذا قبله على الله. أما لما وصلت القصة لعند مرته، قد يقال وعي، عرف أنه ساعتها الكلمة شو معناتها. سفهاء جهال، ما بيقبل على مرته ويقبل على الله أن يقال أبوس ربك؟ ما هذا الكفر؟ ما هذا الكفر؟ ومن أمثلة التشبيه والتجسيم، ومن أمثلة التشبيه والتجسيم ما يحصل من بعض الناس، ما يحصل من بعض الناس أنهم إذا رأوا نعلا، حذاء، مشاية، صباط، مقلوب عقفة، بعضهم يقول اقلبوا، اقلبوا من وجه ربنا، أو يقول اقلبوا من وجه الله، يعتقدون أن الله يسكن في السماء فيقولون اقلب النعل على زعم من وجه ربنا، لأنهم يعتقدونه في جهة فوق، وهذا تشبيه وتجسيم. الله هو خلق السماء فلا يسكن السماء، وخلق الأرض فلا يسكن الأرض، وخلق الفضاء فليس منتشرا في الفضاء. الله ليس جسما بالمرة، لا هو كالهواء ولا هو كالإنسان، ليس ضوءا ليس ظلاما، ليس روحا ليس ريحا، ليس جسدا ليس جسما، ليس شكلا ليس صورة، ليس كمية ليس خيالا، لا يشبه الشمس ولا القمر ولا النجم ولا الحجر، موجود لا كالموجودات، ليس له بداية باق بلا نهاية، لا يشبه أحدا من خلقه، لا يحل في قلوب الأولياء ولا في الكعبة ولا في الفضاء ولا في المساجد، موجود بلا جهة ولا مكان. ومن أمثلة التشبيه والتجسيم هذا المقرئ السوري، هذا المقرئ السوري الذي يطلع في الفضائيات وفي بعض الأقنية باسم قراءة القرآن، حكى للناس قصة منامية منذ فترة وصار ينسب فيها لله الصوت، ينسب لله الصوت، وأن الله على زعمه أدخل يده في العطر وصار يمسح وجه بعض المقرئين من القرآن. مثل هذا يذكره في الفضائيات، يقول فلان رأى في المنام كذا وكذا. أصلا مثل هذا لو قال إنه منام، بعض العلماء قال هذا لا يصير في المنام، لأن الله لا يرى في المنام، لأن المنام خيال. بعض العلماء قال هذا. وإذا رأى بزعمه في المنام هيئة وشكلا وصورة وسمع صوتا، ما بيجي بالحقيقة وباليقظة بيقول هيدا الله، ما بيجي باليقظة بيقول الله هكذا على زعمه. الله ليس كمثله شيء، الله ليس كمثله شيء. ومن أمثلة التشبيه عقيدة الحلول، الذين يعتقدون أن الله يحل في الأشخاص ويذوب في العالم، هؤلاء كانوا موجودين ولا زالوا إلى اليوم بسوريا، بلبنان، بالأردن، بفلسطين، بمصر، بالسودان، في منهم لليوم يقولون الله داخل فينا، الله حال فينا، على زعم بيقولوا القيوم، يعني الله قائم فينا حال فيهم، وهذا تكذيب للقرآن. شو معنات القيوم؟ القيوم في حق الله تعالى الدائم الذي لا يزول، لا يلحقه فناء، لا يلحقه زوال. ها؟ الله تعالى أزلي أبدي، مش معناته أنه الله واقف، هذا القيام والقعود والاتكاء والقرفصاء والاستلقاء والانبطاح كل هذا مستحيل على الله، هذا من صفات المخلوقين. وأيضا لتتأكدنا من عجائب وغرائب كفريات بعض الناس، أنه مطلوب دايما نبقى عم نحذر. هلا من أيام قريبة بلغني عن بعض الماجنين الساقطين يلي بيقعدوا بالتلفزيونات بيعملوا حالهم مسخرة للناس ليضحكوهم، يلي بيعملوا حالهم مهزلة للناس. أحد هؤلاء السفهاء مشهور بالفضائيات بالأعمال المضحكة قال من فوائد عجقة السير، اسمعوا هذا كفر عجيب أول مرة بحياتنا بنسمعه، قال لعنة الله عليه من فوائد عجقة السير أنه الواحد بيتعلم كفريات جديدة. قال عزعمه هذا من فوائد عجقة السير، قال من فوائد عجقة السير عزعمه، جعلها فائدة، جعلها فائدة، أنه لما بتصير عجقة وبيصير مشاكل بيصير بيسمع كفريات غريبة، بيصير بيسمع كفريات جديدة، فجعلها فائدة أنه يتعلم كفريات جديدة. هذا وين؟ هون ببيروت. هذا هون ببيروت. وبعض الناس شو بعدهم بيقولوا لنا ليش بعدكم بتحذروا من الكفر؟ بعض السفهاء إلى الآن لا يعجبهم أن يسمعوا تحذيرا من الكفريات. هذا هنا في بيروت. وواحد آخر حكى لي من سمعه مباشرة أنه قال، ذكر اسم ضيعة ما حأذكره هلا، ذكر اسم ضيعة هو منها، قال كذا بلدنا، يعني هذه الضيعة بلده، والكفر منتوجنا. قال والكفر منتوجنا، كأنه يتباهى، يتفاخر انه الكفر بيطلع من عندهم عزعمه، انه هن بينتجوا الكفر وبيصدروا للناس عزعمه. ومع هذا بعض الناس يقولون ليش بعدكم عم بتحذروا من الكفر؟ يا اخواتنا، المسألة فيها اما جنة واما نار. هذه المسألة، يا واحد بيموت مسلم بيتخلد بالجنة، او بيموت كافر بيتخلد بجهنم، بيتخلد بالنار، بيتخلد في العذاب، يخلد في السموم الى ابد الاباد. عرفتوا ليش بنحذر من الكفر؟ حتى ما واحد يموت على الكفر، حتى ما واحد يتخلد بجهنم، نسعى ان نعلم الناس. فاذا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر امر مؤكد في دين الله، واكبر المنكرات واشد المنكرات واقبح المنكرات على الاطلاق الكفريات بانواعها. الكفريات بانواعها هذا اشد المنكرات. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من اسلم على يديه رجل دخل الجنة. يعني اذا بتكوني سبب انك تدخلي واحد بالاسلام، او حتى واحد كان مسلم وكفر صار مرتد، يعني انك ترجعي للاسلام بالشهادتين، يكون لك هذه البشرى. من اسلم على يديه رجل دخل الجنة. يعني اذا سمعت حدا كفر تقولي لهم هذا كفر، واللي بيقع بالكفر بده يتشهد ليرجع للاسلام. من يشبه الله بخلقه، من ينسب لله الجسم، الشكل، الحجم، الصورة، الهيئة، الأعضاء، التغير، التطور، المكان، القعود، الجلوس، هذا ما بيكون مسلم. إذا واحد سب الله، سب الإسلام، القرآن، الملائكة، الصيام، الصلاة، الجنة، الكعبة، أو اعترض على الله، أو استخف بالأحكام الشرعية، هذا ما بيكون مسلم. إذا بتكوني سبب أنه يرجع للإسلام بالشهادتين لك هذه البشرى. من أسلم على يديه رجل دخل الجنة. نقرأ الفاتحة بإخلاص، نهدي الثواب للحاج محمود العلي. الحاج محمود العلي هذا رجل من الطيبين الله يرحمه، توفي الليلة من أحبابنا. نقرأ الفاتحة ونهديه ونهدي أمواتنا المسلمين، وعلى نية شفاء مرضانا أيضا وقضاء حوائجنا جميعا. الفاتحة.